بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، مرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، سلسلة الدروس العلمية والمحاضرات الشرعية بجامع الورقاء الكبير، واستكمالنا لشرح كتاب النكاح من عمدة الأحكام. هذا الكتاب العظيم الجليل قدره، عظيم منزلته، والذي حوى فيه الإمام المقدسي رحمه الله تعالى جملة من الأحاديث الفقهية التي اتفق عليها الشيخان. وصلنا معكم إلى باب العدة وحديث سبيعة الأسلمية رضي الله تعالى عنها أنها كانت تحت سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وكان ممن شهد بدرا وتوفي عنها في حجة الوداع. قوله هنا وعن سبيعة بضم السين وفتح الباء، سبيعة بنت أبي برزة، وأبوها الحارث من ولد أسلم، وهي صحابية جليلة روي لها أكثر من 12 حديثا. وقوله هنا أنها كانت تحت زوجها سعد بن خولة، وهو من بني عامر بن لؤي، وقيل هو من أنفسهم، وقيل بل هو حليف لهم، وقيل هو مولى لأبي رهم والعامري رحمه الله تعالى. قال وكان ممن شهد بدرا، وكذلك عند النظر إلى سيرته هو كذلك ممن هاجر إلى الحبشة الهجرة الثانية، توفي عنها في حجة الوداع. نقل الاتفاق على ذلك أنه توفي رضي الله تعالى عنه في حجة الوداع، قيل بل مات قبل الفتح. وعند الرجوع أحبتي الكرام إلى الأقوال، وجدت أن أقربها أنه كان بمكة وكان في حجة الوداع، هذا هو أقرب الأقوال في موت زوجها. قال وهي حامل، فلن تنشب إلى أن وضعت حملها بعد وفاته. حقيقة أيها الأخوة، بالرجوع إلى المصادر التي تكلمت عن وضعها لحملها، وجدت أن العلماء اختلفوا اختلافا عظيما في المدة التي وضعت سبيعة الأسلمية حملها بعد وفاة زوجها. فقيل بعد وفاة زوجها بليال، وقيل أنها لم تمكث إلا أشهرا حتى وضعت، وفي رواية أنها ولدت لأربعة أشهر، وفي رواية للبخاري قال فمكثت قريبا من 20 ليال، ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فاختلفت الروايات في ذلك، والظاهر والله أعلم أن المدة بين حملها، بين وفاة زوجها وبين حملها، كانت مدة ماذا؟ بسيطة، أقلها أن يقال أنها 15 يوما إلى 20 يوما، والله أعلم. لم أجد أحبتي الكرام من جزم بالمدة التي ماذا وضعت فيه سبيعة الأسلمية حملها بعد وفاة زوجها سعد بن خولة. قال فلما تعللت من نفاسها، تعلت من نفاسها، تجملت الخطاب. قوله هنا يعني تعلت من نفاسها، أي طهرت من نفاسها. وتعلت إذا ماذا؟ إذا ارتفع النفاس. وقوله هنا فتجملت، أي بالطيب والزينة واللباس ونحو ذلك مما كانوا يتزينون به النساء، وكأنها تعرى رضي الله تعالى عنها للخطاب من أجل أن يخطبوها. وجاء في بعض الروايات قال فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك. السنابل جمع سنبلة، واسمه قيل بعلك وقيل بعكك ابن الحجاج ابن حارثة، وقيل غير ذلك، وقيل أنه نسب له أو كنية له، وقيل أنه اسم له، وقيل أنه بعكك ابن الحارث، سكن الكوفة وكان شاعرا، وجاء في بعض الروايات أنه هو نفسه الذي تزوج سبيعة نفسها، واختلف في اسم أبي السنابل، قيل أنه عمرو، وقيل أن اسمه ماذا؟ لبيد، وقيل عامر، وقيل أصرم، وقيل عبد الله، وقيل أن اسمه هو نفسه هي كنيته، والله تعالى أعلم. لم أجد من الشراح من جزم باسمه رضي الله تعالى عنه، إنما غاية الروايات الاختلاف. قال: ما لي أراك متجملة. وفي رواية أنه خطبها هو فأبت أن تنكحه، وقالت: والله ما أنت بناكح، أي ما أنت بمتزوجة، أو لا يحل عليك ماذا؟ الزواج، حتى يمر عليك 4 أشهر و10. وفي رواية: حتى تعتدي آخر الأجلين. آخر الأجلين إما بالوضع الحمل، وإما ماذا؟ بالوفاة. ولكنه هنا عنا رضي الله تعالى عنه وفاة زوجها، أي أنها لا تحل لها أن تتجمل للخطاب حتى تنتهي عدتها، لأن كلنا يعلم أن المرأة المتوفي عليها زوجها عليها الحداد، وهي رضي الله تعالى عنها تجملت للخطاب لعلمها أن بوضع حملها تنتهي عدتها، وعلى أن المتوفي عنها زوجها إذا كانت حامل تنتهي يعني عدتها بوضع حملها، كما قال الله جل وعلا: وأولاد الأحمال أي أجلهن أن يضعن حملهن. ولم يفرق الله جل وعلا بين الحرة والعبد والصغيرة والكبيرة والآئسة والحائضة والمتوفي عنها زوجها وغير المتوفي عنها زوجها، كلهن يدخلن في العموم، وأولاد الأحمال، وهذه كلها من صيغ العموم عند علماء الأصول. قالت سبيعة: فلما قال ذلك جمعت علي ثيابي حين أمسيت، أي لما قال لها ذلك جمعت عليها ماذا؟ ثيابها. قال: فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فسألته عن ذلك. قوله هنا أو قولها فأتيت، الفاء هنا أحبة الكرام عند العلماء للتعقيب، يدل على أنها ما تأخرت منذ أن قال لها أبو السنابل ذلك، جمعت ثيابها وتوجهت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في بعض الروايات أنها مكثت 10 ليال ثم جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فأفتاني بأني قد حللت حين وضعت حملي، وأمرني بأن بالتزويج إن بدا لي، يعني أفتاني أي أجابني بأن أني قد حللت ماذا؟ بمجرد وضعي للحمل فإنني حللت، أي أنه يحل لي أن أتزوج ولا حرج علي بذلك لانتهاء عدتي بوضع الحمل. الظاهر من القصة أيها الإخوة ما يلي: أولا أن أبا السنابل رجع عن فتواه لاحتمال أنه ماذا؟ لاحتمال أنه لم ينتبه على أن عدة المتوفى عنها زوجها إذا كانت حامل تنتهي بوضع الحمل، وإما أن الأمر الآخر أن الصحابة كانوا قد أفتوا سبيعة بماذا؟ بأنها حلت بمجرد وضع ماذا؟ حملها. قال ابن شهاب: ولا أرى بأسا أن تتزوج حين وضعت حملها، وإن كانت في دمها فإنه لا يجوز شرعا أن يقربها حتى تطهر، يعني المرأة التي طهرت، المرأة التي وضعت حملها حل لها أن تتزوج ولو لم تتطهر من نفاسها، لأن الطهر يتعلق به الجماع، بينما حلها يتعلق به جواز ماذا؟ أن تنكح أو تخطب. قال: لذلك العلماء قال الحامل إذا مات عنه زوجها تحل بوضع الحمل ولا تلزم بعدة الوفاة. المعنى الإجمالي، جاءت سبيعة الأسلمية وقد توفي زوجها وهي حامل، فلم تمكث طويلا حتى تجملت للخطاب وتزينت حتى تتزوج وتنكح، حتى جاء لها أبو السنابل وقد رأى ما وضعته من زينة ونحو ذلك، فقال أن ذلك لا يحل لها حتى تنقضي عدتها 4 أشهر و10. فاستفتت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك فأجابها أنها تحل للخطاب، كما قال الله جل وعلا وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. فوائد الحديث، أولا حرص الصحابة رضوان الله تعالى عليهم على الزواج والاقتران مباشرة. من أين أخذنا ذلك؟ من أخذنا من فعل سبيعة، هي منذ مباشرة بعد أن توفي زوجها على طول تجملت الخطاب، وهذا يدلكم على أن الصحابيان يعني كانوا رضوان الله تعالى عليهم يحرصن كل الحرص على الزواج. مات زوجها يعني طلقت، انفصلت، تتزوج لا تمكث أبدا. أولا فيهن من الفعل، ثانيا يحرصن على الزواج، ثانيا ذاك المجتمع كان الأمر سهل فيه، المطلقة كانت تتزوج، بل إن بعض النساء طلقت بالمرة والاثنين والثلاث وتزوجت وأنجبت من هذا وهذا وهذا. اتصلت بي أحد الأخوات منذ يومين تشتكي يعني موضوعها مع زوجها، طبعا هي طلقت أو على وشك الطلاق ومعها طفل، طيلة المكالمة بكاء وكأن الكرة الأرضية كلها انتهت. فقلت لها يا أخي هوني على نفسك، هوني على نفسك، الأرزاق بيد الله عز وجل، بنت توج صغيرة، ليش كل هذا البكاء والعويل والخسارة؟ أين التعلق بالله؟ أين القضاء والقدر؟ أين أن الله جل وعلا سيرزقك بغيره؟ أين الفعل؟ أين التوكل على الله؟ ليش كل هذا التحطيم وهذه النظرة السلبية والشؤم وكأن الحياة انتهت؟ تأملوا أنت وضع الصحابية سبيعة، مباشرة توفي زوجها من أن وضعت تجملت للخطاب. ثانيا وجوب العدة على المتوفي عنها زوجها، وذلك أخذناه من قول أبو السنابل لا لن تنكحي أو ما أنت لست أنت بناكح حتى تنقضي عليك المدة الشرعية. ثالثا أن عدة المرأة الحاملة يكون بوضع حملها. من الفائدة الرابعة يباح للحامل التزوج ولو لم تطهر من نفاسها، وهذا يؤخذ أيضا من فعل سبيعة أنها تجملت، والظاهر من الروايات أنها ماذا؟ لم تنتهي من نفاسها. أن الصحابة كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم يفتون، وذلك بمرأة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا دليل على أن الاجتهاد كان موجودا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام. ثالث من الفوائد كذلك حرص الصحابة على الرجوع إلى الحق إذا تبين لهم ذلك كما فعل أبو السنابل. من الفوائد كذلك عمل الصحابية بفتوى النبي صلى الله عليه وسلم إذا تبين لهم ذلك. قال وعن زينب أم سلمة قالت رضي الله تعالى عنها توفي حميم لأمي حبيبة فدعت بصفرة فمسحت بذراعيها وقالت إنما أصنع هذا لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. قال وعن زينب أم المؤمنين أم سلمة، وزينب هنا هي بنت أم سلمة وربيبة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي يعني ابنة أم سلمة وهي ربيبته عليه الصلاة والسلام. قالت رضي الله من أم سلمة، طبعا تربت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكان اسمها برة، فسماها النبي صلى الله عليه وسلم زينب. ولدت بأرض الحبشة وكانت من أفقه الناس، ماتت رضي الله تعالى عنها بعد وقعة الحرة، وقيل أنها ماتت في الحرة نفسها. قالت توفي أي مات حميم على وزن أمير وهو القريب، والجمع أحماء. قال لأم حبيبة وهي رملة بنت أبي سفيان وحميمها الذي توفي يعني فيها، جاء مصرحا في بعض الروايات أنه أبوها كما جاء في الصحيحين في بعض الروايات قال: ولما توفي أبوها أبو سفيان، وفي رواية: ولما جاء نعيها نعي أبيها من الشام. وهذا يدلكم على أن الحميم هنا الذي توفي لأم حبيبة كان والدها. قال: فدعت، أي أم حبيبة، بصفرة، وفي رواية: فدعت بطيب، وفي رواية: دبعت بصفرة وخلوق. قال العلماء: الخلوق الصبور وهو ضرب من الطيب، وقيل الخلوق طيب يخلط بالزعفران. قال: فمسحته، أي أم حبيبة، ذلك الطيب بذراعيها وهو العظم من المرفق، وفي رواية: فدعت أم حبيبة بطيب فيه صفرة خلوق أم غيره، فذهبت أو فدهنت منه ماذا؟ ذراعيها تمسح بعارضيها، ثم قالت، وهنا الشاهد: إنما أصنع هذا، يعني من مسحي الطيب بذراعي، لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأني هنا أحبتي التعليل للفعل، لماذا دعت بالصفرة وخلطته بالزعفران ونحوه والطيب ومسحت به ذراعيها؟ لأني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل. هذا اللفظ أيها الإخوة عند علماء الأصول هو من ألفاظ النهي، وهو من أصرح الألفاظ في النهي، لا يحل، ونهى وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن، كلها من الألفاظ في النهي. وعلماء الأصول عندهم الألفاظ تارة تكون صريحة في النهي، وتارة تكون ماذا؟ مكنية، يعني تحتمل النهي وغيره، ولكن هذه من الأسباب. قالت: لا يحل، واستدل به على تحريم الإحداد على غير الزوج. قال: لامرأة، هذا متعلق بقوله لا يحل، ولاحظوا هنا جاءت المرأة هنا نكرة في سياق ماذا؟ النهي. والقاعدة عند علماء الأصول أن النكرة في سياق النهي ماذا؟ تعم، لا يحل لأي امرأة، كانت صغيرة، كبيرة، كانت يعني تحيض، آيسة، ونحو ذلك. قال: أن تحد، توفي، تؤمن بالله، لا، تؤمن بالله واليوم الآخر. دائما أيها الإخوة العلماء يقولون إن من الأمور التي يقرن بها التحريم إلى درجة الكبائر أن يقرن الفعل بالإيمان بالله واليوم الآخر. لماذا؟ لأنه ظاهره أن من لم يفعل هذا الأمر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر. إذا جئنا ننظر إلى يعني مفهوم العكسي، فمن ألفاظ التي تدل على أن هذا العمل بالكبائر أن يقرن فيه باليوم الآخر: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر مثلا فلا يؤذي جار، من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليصل رحمه. هذه الأعمال إذا قرنت بالإيمان بالله واليوم الآخر تدل على المبالغة في التحريم. أن تحد من الإحداد وهو المنع، لأن الزوجة تمنع من الطيب والزينة ونحوها، يقال أحدت المرأة فهي محدة وهي حادة، كذلك باسم المفعول واسم الفاعل عند علماء اللغة. قال: على ميت فوق ثلاث، أي ثلاثة أيام. قال: إلا على زوج، سواء كان المحدود عليه أبا أو أخا أو قريبا أو نحو ذلك، فلا يحل إلا على ماذا؟ زوج. إلا من أدوات الاستثناء، والزوج مخروج مستثنى من النهي، فهو يستثنى من ذلك. ذهب بعض العلماء أيها الإخوة أن الأب كذلك يعني يدخل في هذا الاستثناء، وليس بصحيح، بل أن البعض ذكر أن الأب يحد عليه للأسبوع إلى 10 أيام، ولم أجد دليلا لهذا الاستثناء، والله تعالى أعلم. وبعض الفقهاء أشار أن الأب يجوز الإحداد عليه إلى الأسبوع، ولكن هذا لا دليل عليه، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يستثني الأب من جملة، وهذا يدلكم على عظم حق الزوج. أي والله، يعني مكانته ماذا عظيمة، لأنه الإحداد عليه 4 أشهر و10، بخلاف ماذا غيره الذي لا يجوز أن يتجاوز الإحداد أكثر من 3 أيام. قال: ومن هنا أخذ جمع من العلماء، وهذا يعني استنباط لبعض الفقهاء، قالوا أن العزاء 3 أيام. من أين أتوا به؟ من قضية ماذا؟ الإحداد. يعني لا ينبغي أن يتجاوز العزاء 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مما أذن بالحداد للمرأة أذن فيه 3 أيام، وكأنه إشارة إلى أن الحداد حتى على لغير المرأة، لمن أراد أن يقيم جنازة ونحوها لا ينبغي أن يتجاوز 3 أيام، وإن كان يجوز، نعم يجوز، لكن قد يدخل في النعي المحرم إذا تجاوز الحد المعتبر به عرفا والمعتبر به بعد شرع. بعض الناس في بعض الدول يقيمون الشهر كامل مأتم، ليش؟ هذا دخل في النعي المحرم، نعي الجاهلية، واضح أم لا؟ قوله هنا 4 أشهر و10، الحكمة في التخصيص بهذه المدة هي الولد، لأنه يتكمل في هذه المدة بعد مضي طبعا 120 يوم، وزادت 10 أيام من قبيل الاحتياط. وقيل عند بعض العلماء أن بالعشر تنفخ فيه الروح. قوله هنا المعنى الإجمالي: توفي قريب لأم حبيبة وهو والدها رضي الله تعالى عنها، ولما كانت رضي الله تعالى عالمة بالحكم الشرعي وأنه لا يجوز الإحداد على ميت إلا على زوج 4 أشهر و10، دعت بصفرة فمسحت بها ذراعيها تعبيرا منها رضي الله تعالى عنها، ثم تعليما للنساء كذلك في زمنها، لأن الصحابيات كن قدوة من نساء النبي عليه الصلاة والسلام، كن قدوة في الخير، فكانت النساء يتبعن على ذلك، فهي أرادت أن تنشر السنة وتوضحها، وأنه لا يجوز أن المرأة تبالغ في الإحداد أكثر من 3 أيام على غير زوجها. ونسبت ذلك أنها سمعت ذلك من النبي عليه الصلاة والسلام. فوائد الحديث: أولا، تحريم إحداد المرأة أكثر من 3 أيام على غير الزوج، ولا يستثنى من ذلك أحد. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية: إباحة الحداد 3 أيام على غير الزوج فأقل، لها أن تحد يوم ولها أن تحد يومين. ليس المقصود بأنه يجب عليها الإحداد 3 أيام، لا، المقصود إن كانت تريد الإحداد فعلى غير الزوج 3 أيام لإظهار الفقد والحزن ونحو ذلك. وجوب الإحداد على الزوج 4 أشهر و10، تأكيد الزجر والنهي عن هذا الأمر وأنه من المحرمات. من الفوائد كذلك وأشرنا إليها: تعظيم الشريعة لمكانة الزوج وإظهار فقده. قال: وعن أمي عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد امرأة على ميت فوق 3 إلا على زوج. عن أمي عطية نسيبة الأنصارية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحد المرأة على ميت، أي سواء كان لها أو حتى كان لغيرها، فوق 3، أي من الليالي بأيامهن، كائنا من كان. والعلماء اختلفوا أيها الإخوة في حساب الأيام، فبعض العلماء يرى أنها تحسب منذ وفاة ماذا؟ الزوج. منذ وفاة الزوج تبدأ تحسب، طبعا إذا مات قبل صلاة المغرب ولو بدقيقة واحدة فهو لليوم الذي قبله، وأما إن كان موته في الليل فهو لليوم الذي مات بعده. فبعض العلماء يرى أنها تبدأ بوفاة الميت، وبعضهم قال لا، هي 3 أيام بلياليهن تبدأ تحسب من بعد الوفاة، وهذا بعيد أيها الإخوة. قال إلا على زوج 4 أشهر و10 لورود الآيات. قال ولا تلبس ثوبا مصبوغا، هذا يعم المعصفر والأخضر والأحمر وسائر الألوان. الآن النبي صلى الله عليه وسلم يبين ماذا يحل للمرأة الحادة أن تلبس وماذا لا يحل لها أن تلبس، لأن المرأة أيها الإخوة التي عليها الحداد خاصة الزوج الزوجة تمنع من الزينة وكل ما يدعو إلى نكاحها، سواء من العطور أو من الملابس أو الزينة أو المساحيق أو كل ما يجمل النظر إليها أو يجمل نظر الخطاب لها. قال إلا ثوب عصب، العصب هو برد يماني أيها الإخوة، يعصب ويغزل وكان يجمع ويشد ثم ينسج، وهذا العصب أيها الإخوة يختلف لأنه يخرج وش مختلف الألوان. فثوب العصب هذا ما كانوا يعدونه في العهد الماضي من الزينة، قيل هو برد مخطط والعصاب هو الغزال، فيكون النهي هنا عما صنع ثم بعد ذلك نسج. قال ولا تكتحل المرأة أي الحادة سواء بالإثمد أو بغيره، وبعض العلماء أجاز الكحل الذي يكون يعني الاستطباب ونحو ذلك، وسيأتينا هذا في الأحاديث الأخرى. قال ولا تمس طيبا أي المرأة المتوفي عنها زوجها في مدة عمر، طيبا من المسك والكافور والبخور وسائر الأدهان، وكذلك ماء الورد ونحو ذلك والقرنفل مما كان سائدا في العهد الماضي أنهم يتطيبون به، إلا إذا طهرت، هذا استثناء من النهي، أي طهرت من يعني عدتها أو طهرت من حيضها واغتسلت. قال نبذة أي قطعة، والنبذة تطلق على القطعة من الشيء، من قسط، القسط ضرب من الطيب أيها الإخوة، وقيل هو البخور الذي تتبخر به النساء، وأظفار وهو أيضا من الطيب، وقيل إن الأظفار هنا طيب واحد يختلف عن الأطياب، وقيل إنه شيء من العطر الأسود. قال النووي رحمه الله أن القسط والأظفار نوعان معروفان من البخور وليسا من الطيب، يعني لم يعدون القسط والأظفار أصلا من الطيب. قال رخص به لإزالة الرائحة الكريهة، وقد كانت النساء أيها الإخوة في العهد الماضي إذا انتهت من حيضها يستخدمون البخور ونحو ذلك مما ليس فيه رائحة، يعني رائحة الطيب، إنما يزيلون بها الروائح الكريهة التي تكون من الإحداد أو العدة أو يعني الخروج من دم الحيض والنفاس، كانوا يستخدمون هذه الأظفار لإزالة الرائحة الكريمة من دم الحيض. وقال الحافظ أن استعمال الطيب لدفع الرائحة الكريهة فهو لم يستخدم للتطيب. قال المصنف رحمه الله العصب ثياب من اليمن فيها بياض وسواد، والنبذ الشيء اليسير، والقسط العود أو نوع من الطيب تبخرت به النفساء، والأظفار كذلك من الطيب لا واحدة له، وقيل هو عطر أسود من القطعة تشبه الظفر. المعنى الإجمالي هذا الحديث أيها الإخوة من حديث أم عطية رضي الله تعالى عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى المرأة أن تحد على ميت فوق 3 أيام إلا على زوج، ثم بينت رضي الله تعالى عنها ما هي الأشياء المحرمة شرعا التي تمتنع عنها ماذا المرأة الحادة، وهي أن تمتنع عن الطيب وكل ما يدعو إلى نكاحها، وكذلك الزينة في الملابس ونحوها مما يعني يهيج الخطاب لها، وأن الواجب عليها أن تظهر الحزن وتظهر يعني فراق زوجها. ثم بعد ذلك بين كذلك بينت يعني حدود الحداد المعتبر شرعا. فوائد الحديث: النهي عن إحداد المرأة فوق 3 أيام على غير الزوج، جواز 3 فأقل تخفيفا للنفس وترويحا ماذا لها. والفائدة الرابعة: وجوب إحداد المرأة على زوجها فوق 3 أيام، وهي 4 أشهر و10. الإحداد أيها الإخوة هو تجنب المرأة كلما يدعو إلى نكاحها أو يرغب فيها. من الفوائد كذلك: يباح الثوب المصبوغ إذا كان لغير الزينة، وهذا مأخوذ من قوله عصب. ومن الفوائد كذلك: يباح أن تضع شيئا من الروائح كالبخور ونحو ذلك إذا كان لقطع الرائحة الكريهة في الفرج ونحو ذلك، وأن هذا لا يعد يعني من أنواع الزينة المحرمة ماذا شرعا. كم عندنا من الوقت؟ هل ممكن نأخذ حديث أو شوي؟ في وقت كم بقى؟ وعن أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله. وعن أم سلمة بنت أبي أمية أم المؤمنين رضي الله تعالى عنها قالت: جاءت امرأة، في بعض الروايات من قريش، وفي بعض الروايات أن عاتكة بنت نعيم بن عبد الله جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم تستفتي. وحقيقة لم أجد من يعني فيما وقفت أنا عليه من الشراح من ذكر غير اسم عاتكة، يعني هم الوحيدة التي ذكروا اسمها أنها جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عادة أيها الإخوة الرواة يختلفون في الأشخاص، والسبب في ذلك اختلاف الروايات في اسم الشخص الذي يأتي يسأل أو يستفتي أو من تكون عليه القصة، وقد يكون الخلاف في اسم الشخص نفسه أصلا. يعني من الغرائب العجائب أن أبا هريرة اختلف في اسمه إلى كم قول؟ أحد منكم يعرف؟ وهذا الغرائب إلى 45 قول. ما هو اسمه؟ وإن كان أغلب الفقهاء، وأنا لما كنت أدرس في أيام كنا في الجامعة كانت عندنا يعني مادة تتعلق بالرواة، وأنا من أعطانا الدكتور المعلومة والله استغربت، فذهبت بنفسي إلى التراجم لأتأكد، وفعلا اختلف في اسم أبي هريرة اختلافا طويلا عريضا، لكن كلهم مجمعين على وصفه وشخصه، وإن كانوا اختلفوا ماذا في اسمه، وأغلب الشراح أنهم يقولون أنه ماذا اسمه عبد الرحمن، هذا أقرب الأقوال، لكن الأقوال الأخرى موجودة، وهذا يدلكم على وجود الاختلاف. سبب الاختلاف أحيانا أيها الإخوة، العرب قديما قبل الإسلام بعض الأشخاص يشتهرون بكنى، وبعض الأشخاص يشتهرون بأسماء، وبعض الأسماء ينادون بأكثر من اسم في قبيلته، وبعضهم يختلفون هل هو مولى أو أنه من أنفسهم، فما كانوا يهتمون. متى وقع الاهتمام؟ لما جاء الإسلام وجاءت الرواية، احتاج العلماء للتوثيق فصارت هذه الأمور. طبعا هذا في علم مصطلح الحديث، هذا علم لوحده، وهو علم ماذا؟ الرواة، ويسمى عند علماء الحديث بعلم التراجم، تراجم سواء تراجم الصحابة أو الرواة، وهو علم بحر لا ساحل له ولا يوجد في غير الإسلام، الدين الوحيد الذي فيه علم الجرح والتعديل. وعلم التراجم فقط هو الدين الإسلامي الذي حفظ الله به السنة وحفظ به القرآن لأنه منقول بسلسلة الأسانيد. قالت أن ابنتي توفي عنها زوجها، أي مات زوجها وكانت تحت المغيرة المخزومي، قيل أنه ولد في السنة الثانية من الهجرة والله تعالى أعلم. قال وقد اشتكت عيناها، وفي بعض الروايات قد اشتكت عينيها، أي لمرض ألم بها، يعني احتاجت أن تكحل به. قالت أفنكحلها؟ قد سألت عن ذلك لعلمها أن الاكتحال هنا مما يعني ليس بسائل كالإثمد ونحوه، مما يستخدم للاستطباب، ظنت على أنه لا يدخل في الزينة. الكحل أيها الإخوة عند العرب كان على أنواع، ومن ضمنها أن يكون الاستشفاء لا يراد به الزينة، يعني الكحل لما تضعه المرأة بطريقة معينة يعلم على أنها ماذا؟ تلفت الانتباه بجمال العين. والعرب كذلك النساء كانوا يستخدمون الكحل لتنظيف العين من الأوساخ والأقدار، ما كان عندهم يعني أدواتنا، فهي استفتت في هذا أن الكحل هذا ليس للزينة لأنها في وقت الحيتان. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا مرتين أو ثلاثة، كل ذلك يقول لا. وهذا التكرار أيها الإخوة دليل على تأكيد المنع، أي سواء احتاجت أو لم تحتج ليس لها بال. قال إنما، أي الحداد، هي 4 أشهر و10 ليال، وفي لفظ وعشرة بالنصف، وفي تقليل للمدة التي تمكثها المرأة في الحداد على زوجها، واضح أم لا؟ قال وقد كانت إحداكن، أي معاشر النساء، في الجاهلية، أي قبل الإسلام، والجاهلية هنا إشارة إلى الجهل، لعموم الجهل في ذلك الوقت. وهذا يشيركم إلى رفق الإسلام بالمرأة وحرصه على يعني التخفيف عنها. قال هنا ترمي بالبعرة على رأس ماذا؟ الحول. كان في صدر الإسلام العدة أيها الإخوة قبل قدوم الإسلام كانت المرأة تعتد الحول، أي سنة بأكملها، وكان هذا موجود حتى في بداية الإسلام بقول جل وعلا ومتاعا إلى الحول، ثم بعد ذلك نسخت بقوله جل وعلا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10. قالت زينب رضي الله تعالى عنها كانت المرأة إذا توفي عنها زوجها دخلت حفشا، وهو البيت الصغير الحقير، وجمعه أحفاش، والتحفش هو الانضمام والجمع، وقيل الحفش هو البيت الذليل، وقيل في وجاءت في بعض الروايات قد كانت إحداكن تمكث في يعني شر أحلاسها أو شر بيتها. فالحفش أيها الإخوة أو حفشا، وبعضهم يقول حفشا وبعضهم يقول حفشا بالضم أو بالكسر، والحفش هنا هو البيت القذر ونحو ذلك. قال وجاء في بعض الروايات وقد كانت إحداكن تمكث في شر أحلاسها أو شر بيتها، قالت ولبست شر ثيابها ولم تمس طيبا ولا شيئا. وهذا البيان أيها الإخوة يجمع أمرين، الأمر الأول شر المكان فهو حفش، مكان ضيق وقذر وتتجمع فيه الأوساخ ونحو ذلك. ثانيا شر الثياب كذلك، وهذا أمر يؤذي المرأة ويجعلها يعني في إيذاء. ثانيا أنها كانت تتجنب الطيب وتتجنب النقاء والنظافة، حتى جاء في بعض الروايات أن المرأة كانوا يمنعونها حتى من الاغتسال، فكانت لا تغتسل، تخيل لا تغتسل سنة بأكملها. قال حتى تمر بها سنة, وفي لفظ ولها سنة كاملة. وهذا يدلكم على أن عرف الجاهلية في المرأة التي تحد على زوجها أن تمكث سنة. لذلك الحمد لله جاء الإسلام وخفف على المرأة, لكن الإسلام أبقى الحداد كحكم. وهذا يدلكم كما ذكر بعض العلماء أن الإسلام لم يلغي كل ما كان عند الجاهلية من العادات أو من التقاليد أو حتى من الأحكام التي توارثوها. قد يبقي الإسلام على شيء منها لكن يأتي بتهذيبها. قال ثم تؤتى بدابة حمار أو طير أو شاة فتنتفض به. الدابة أيها الإخوة سواء كان حمار أو شاة أو طير, هذا التنويع ليس للشك إنما هو لذكر الأفراد. يعني كان يؤتى بها بالدابة أو بحمار أو بطير. قال فتنتفض به, الانتفاض أو فتفتض به. الافتضاض هنا قال مالك تمسح به جسدها, أي تكسر ما كانت فيه وتخرج منه بما تفعله بالدابة. قالوا إن المعتدة هنا, انتبهوا لهذا, كانت لا تغتسل ولا تمس ماء ولا تقلم أظافرها ثم تخرج بعد الحول بأقبح منظر, ثم تفتض أي تكسر ما فيه سواء بطائر أو دابة, تمسح به قبولها وتنبذ به فلا يكاد يعيش ما تفتض به. تخيلوا أيها الإخوة. وقيل بل تمسح بيدها عليه أو على ظهره فقط كسرا لوضعها التي هي فيه, ثم تخرج فتعطى بعرة فترمي بهذه البعرة. ما المقصود برمي هذه البعرة؟ قيل إن المراد أنها رمت العدة برميها لهذه البعرة, وكأنها تشير أنها انتهت من عدتها وأنها حلت برميها للبعرة. وقيل أن ذلك إشارة أن الفعل الذي فعلته من التربص والصبر على البلاء لما انقضى كانت بمنزلة البعرة التي رمتها. يعني البعرة التي رمتها سؤالي, هل كلفها شيء أو أتعبها شيء؟ لا, فهي تقول أن كل الذي أنا مررت به لم بمقابل خسارتي لزوجي لا يعد ماذا؟ شيئا. وقيل إن رميها للبعرة, هذا أيضا ذكره الشراح, أنه على سبيل التفاؤل بعدم العودة إلى مثل ذلك. إلى مثل ذلك أي أنها لا تريد أن ترجع إلى حداد على زوج. ثم تراجع بعدها ما شاءت من طيب وغيره, أي بعد ذلك كله ترجع إلى كل أنواع الطيب وأزينة. قال الحافظ الحفش البيت الصغير الحقير, وبعضهم يقول الحفش بالفتح الحاء. قال وتفتض به أتدك بجسد. المعنى جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم تشتكي أن ابنتها توفي عنها زوجها وأنها في أثناء الحداد وأنها اشتكت عينيها وأنها أرادت ماذا؟ أن تكحل به حتى يزول ما به أو ما يزول بعينها من أذى ومرض ونحو ذلك. فنهاها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن هذه الأربعة أشهر وعشرة ليست بشيء مقابل ما كانت عليه المرأة في الجاهلية التي كانت تمكث سنة كاملة وتمتنع عن كل طيب ولبس وتدخل حفشا. ويعني ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من شأن الجاهلية ما ذكر. فوائد الحديث, فائدة الأولى, أولا وجوب الإحداد على الزوج أربعة أشهر وعشرة. الحداد معناه في الإسلام يشبه معناه في الجاهلية, إلا أن الإسلام لم يدع إلى أن تسكن في حفش ولا أن تمتنع عن الناس ولا أن لا تغتسل إنما الإسلام منع الزينة ونحو ذلك مما يدعو المرأة إلى النكاح، اجتناب كل أنواع الزينة في العين ولو كانت لحاجة. وأجاز بعض العلماء التداوي بما ليس بزينة من قطرة ونحو ذلك للعين. أنا أريد أن أنبه أيها الإخوة أن القطرة للعين تختلف عن الكحل. القطرة للعين لا بأس بها، لأن العلة في منع النبي صلى الله عليه وسلم أنه ماذا؟ يخشى أن الكحل هذا يكون زينة. أما القطرة في العين إذا كانت للطب ونحو ذلك المرأة الحادة فلا بأس، لأنه ليس بزينة ولا في حكم ماذا؟ الزينة. ظلم الجاهلية للمرأة وهضم حقوقها وتكليفها ما لا تطيقه. سماحة الشريعة وإزالتها الحرج والضيق عن المرأة، أباح الإسلام للمرأة النظافة والنقاء وغير ذلك. من الفوائد العظيمة إظهار الإسلام لمكانة الزوج وعظم حقه، وجعل فقده شيئا عظيما يوجد فيه ماذا؟ الحداد. إلى هنا نأتي أحبتي الكرام في ختام حديثنا هذا، وفق الله الجميع لما يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.